أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت للطغيان قامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وللدين كالئا وعن حوزته مراميا وللفساق مكافحا، تبسط العدل وتنشره، وتحوط الهدى وتنصر الدين وتظهره، وتكف العابث وتزجره، وتأخذ للدني من الشريف ويتساوى في الحكم عندك بين القوي والضعيف. نعزيك يا سيدي يا رسول الله بقتل صبتك وفتاك الذي استبيح أهله وحماه وسبيت بعدك ذراريه، ووقع المحذور يا سيدي يا رسول الله بعترتك وذويك. ونعزيك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء في هذه الفجيعة العظيمة، ونعزيك يا أمير المؤمنين في هذا المصاب المهول، ونعزيك أيها الصبط المجتبى في هذا الحزن المقرح. اللهم اجعلنا من الموالين والمشاركين نبيك في سلواه وحزنه ومصابه، لا من الشامتين الذين يسمون هذه الليلة وغدا يوم الظفر أو ليلة الظفر والعياذ بالله، ويبتهجون بطبيخ الحلوى وما شابه ذلك. وللأسف عامة المغرب العربي هذه السنة الأموية متفشية لديهم، وكذلك في بلاد الشام والعياذ بالله. وكأنما القرآن قال لهم: ولا أسألكم عليه أجرا إلا البغض في القربى. فهكذا تحفظ حرمة النبي صلى الله عليه وآله. في هذه الليلة نود أن نطرح في ظل نظم العولمة والحوار الإنساني مقولتان: مقولة لسيد الشهداء ومقولة للطرف الآخر. مقولة سيد الشهداء سلام الله عليه نقلا عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله أو لحرم الله وناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، بفعل ولا قول مراتب، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، إلى آخر ما قاله سلام الله عليه. انظروا إلى المقولة الأخرى في مثل هذه الليلة وهذه الأيام، تقال هذه المقولة وإلى يومنا هذا: والي مكة عمرو بن سعيد، كان والي بني أمية ووالي يزيد على مكة، قال لسيد الشهداء عند خروجه من مكة متوجها إلى كربلاء، انظروا لهذه المقولة، قال لسيد الشهداء: إني أعيذك من الشقاق، ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق. انتبهوا إلى مصطلح الجماعة يا أخوان، كلمة الجماعة في تاريخ المسلمين منذ الصدر الأول ماذا تعني لديهم؟ كلمة الجماعة يعني جماعة السلطان وجماعة الخلافة، مصطلح متجذر من الأول لديهم. ألا تتق الله تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ فقال عليه السلام له في الجواب: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما أعمل وأنا بريء مما عملتم. انظروا أيضا لنفس المقولة يرددها عمرو بن الحجاج الذي كان على ميمنة أو ميسرة جيش بن سعد عليهم لعين الله، هذه المقولة يرددها ويعبئ جيوش الضلال ضد سيد الشهداء عليه السلام بهذه المقولة. انظروا المقولة: الزموا طاعتكم وجماعتكم، نفس التعبير التفتوا إليها، الجماعة سنة الجماعة، سنة جذرت لديهم، الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام. هذه عبارته. هذه السنة يا أخوان سنة الجماعة، أي سنة جماعة السلطان، هم يبنون في أصولهم الاعتقادية والفقهية على أن هذه السنة سنة جماعة السلطان والخلافة، من خرج منها يمرق من الإيمان على أقل تقدير، إن لم يمرق عندهم من الإسلام، من ظاهر الإسلام حتى. ولها شواهد عديدة الآن سنستعرضها هذه المقولة، ولننظر أي المقولتين بلحاظ النظم الإنسانية والنظم الأديانية والنظم الاعتقادية الإيمانية هي مقولة الحق، وأي من المقولتين مقولة الضلال. في ظل بحث حتى العولمة في المنطقة الحديثة، تراهم في تراجمهم للرجال، مثلا في ترجمة عمران بن حطان، مصادر عديدة في تراجمهم الرجالية تستطيع أن تراجع. هذا كان من النواصب لأهل البيت، كان ورده سب ولعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويقطن الشام بعد. عبر عنه شديد صلب في السنة، ستطبيقها على عداء علي وحماية مسار الخلافة. صلب في السنة، كان من أهل سنة الجماعة يعني، إلا أنه بعد ذلك رأى رأي الخوارج فأخذ ينكر على السلطان، إلا أنه كان من الخوارج الذين لا يرون الخروج بالسيف، ولكن كان يرى من تلك الفرقة من الخوارج الذين يرون لزوم النكير على السلطان وأمره بالمعروف. هذه نص قريب الألفاظ، نصها ذكرت في ترجمة هذا عمران بن حطان، وتستطيعون أن تشاهدون في تراجم عديدة هم يبنون على أن سنة الجماعة السلطان، الجماعة مراد منها السلطان يا أخوان، من البدء في الخلافة إلى عهد بني أمية وبني عباس. السنة هي سنة الجماعة، جماعة السلطان والخلافة. ابتدأت هذه السنة بتشييد كعقيدة لديهم منذ حروب الردة. لنتكلم بشيء من الشفافية على الإتحاد، لأن هذه مقولة لابد أن تدرس في المذاهب الإسلامية، ونحن في ظل الحوار والعولمة وما شابه ذلك، والليلة ليلة سيد الشهداء لينيرنا سلام الله عليه بما هو مصباح الهدى وباب نجاة الأمة. ابتدأت هذه المقولة عندهم كتشييد اعتقادي، خلافا لمن يدعي أن بحث الخلافة فرعا فقهيا، بل هم أقاموه أصلا اعتقاديا في الإيمان طبعا، ولعلهم يجعلوه أصلا من أصول ظاهر الإسلام، وإن كان يتحاشون التصريح بذلك، ولكن في بعض الأدوار التاريخية مارسوه كأصلا من أصول ظاهر الإسلام، ولكن التصريح الرسمي لديهم في كتبهم أنه أصلا من أصول الإيمان خارج عن سنة جماعة الخلافة والسلطان، هذا مرق من الإيمان، من دين الإيمان على أقل تقدير لديهم. شق عصا الأمة، أمة السلطان وأمة الخلافة وأمة على الاتحاد هذا المسار. في حرب الردة التي ذكروها، انظروا كل المصادر التي لدى المسلمين، كان هناك السجاح ومسيلم الكذاب و نعم، لكن شذاذ قل يعني قليلين في القبائل العربية التي ارتدت عن الدين. قبائل حضرموت، اليمن، وكندة، وحتى هنا في المنطقة الشرقية والبحرين التي تطلق كانت على هذا الخط الطويل الجغرافي، لم تكن نبذت الشهادتين ولا إقامة الصلاة ولا ما شبه ذلك، وإنما تمنعت من إعطاء الزكاة، لأنها منكرة لوجوب الزكاة ولا منكرة لركن من أركان الدين، تمنعت من طاعة الأول. هذه التصاريح موجودة في المصادر التاريخية، لاحظوا على اتحال كتاب ابن أعثم في التاريخ، كتاب اليعقوبي، كتاب المسعودي، كتاب كتب السير، غيرها من الكتب الكثيرة. لن يكون من القضاء العربية بكل شفافية نبذ الإسلام أبدا. ومن ثم حتى هم في إدارة الخلافة وجهاز الخلافة عندما أتي بكثير من أسار القبائل لم يقتلوهم، مع أن المرتد حكمه في الإسلام أن يقتل. لما لم يقتلوهم؟ بسبب أنهم كانوا على دين الإسلام والشهادتين، إنما تمنعوا من ماذا؟ تمنعوا من طاعة السلطان أو طاعة الخلافة، وحكم عليهم بالردة طبعا بالارتداد. الخلافة أمر فرعي، وهذه الممارسة التاريخية ماذا نفسرها؟ أصلا اعتقادي لديهم، أو هي أصلا لا أقل أصلا اعتقادي إيماني، إن لم يكن أصلا اعتقادي في ظاهر الإسلام لديهم يتبنونه. مع أنهم يا أخوان لم يلتزموا بهذا الأصل في من خرج على علي عليه السلام في الجمل وصفين والنهروان. هنا الباء لا تجر، مع أنه بويع من كافة المسلمين وكافة الصحابة وكافة المهاجرين وكافة الأنصار، لم يعملوا الخارج على سنة الجماعة، مما يظهر أن تفسير الجماعة له تفسير ليس فقط سنة جماعة الخلافة والسلطان، ممن ينابذ يجانب عليا وأهل بيته، هذا تفسير الدقيق. ومن ثم عبروا في ترجمة عمران بن حطان، لاحظوه راجعوها، شديد صلب في السنة. هم يذكرون في ترجمة أن كان ورده وذكره والعياذ بالله في اليوم عشرات المرات، أكثر من 70 أو كذا كان لديه ورد في لعن عوذ بالله وسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المقصود أن السنة إذا لديهم سنة الجماعة، يعني سنة جماعة الخلافة والسلطان المناوئة لعلي عليه السلام، هذا كتفسير تاريخي كباحث تاريخي بكل شفافية إذا أردنا أن نحلل شيئا. ما هذه المقولة التي جعلت أصلا اعتقاديا يا أخوان لديهم، وذكرنا أنه أصلا اعتقاديا طبقت في بعض الأدوار. لماذا طبقت في بعض الأدوار كأصلا في ظاهر الإسلام، حتى كأصلا ديانيا في ظاهر الإسلام، ومن ثم حكموا على القبائل العربية الارتداد، ثم كانما سحبوا هذا الحكم فلم يقتلوا أسار القبائل وأفرجوا عليهم، لأنهم كانوا على اتحال قالوا يتشاهدون الشهادتين، فما يمكن حينئذ تطبيق هذا الأصل. الممارس المصرح رسميا لديهم الآن على اتحال أنهم مروق لا أقل من الإيمان الخارج على سنة الجماعة. لذلك هي الواو زائدة يا أخوان، أهل يعني عندما يعبر هي مضاف مضاف إليه، سنة الجماعة، كما في التعابير القديمة أيضا في الكتب الموجودة لديهم. المقصود أن هذه المقولة إذن جعلت ماذا؟ جعلت أصلا اعتقاديا، لا على أقل تقدير إيمانيا لديهم، على خلاف مقولة سيد الشهداء التي قرأناها في الحديث الذي رواه سيد الشهداء عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله. الآن في عصرنا الحاضر الراهن هذه المقولة باعتبار بألفاظها دي التقليدية جدا بشعة لدى الجيل المعاصر، زوقت بلباس عولمي نظمي إنساني وألفاظ براقة جديدة، أو بقولة قانونية ورئوية، يعني كرؤى اعتقادية جديدة. كيف هذه الألفاظ؟ ما هي؟ خلينا نشوفها الآن. قالوا لأن الخروج على النظام الاجتماعي وتهديد وهدم النظام الاجتماعي هذا ما يقبل أي فطرة إنسانية. حفظ النظام أيما كان المدني الإنساني هذا على حل من الضرورات الفطرية، من الضرورات الفطرية، لأنه يلزم منه هرج ومرج وما شبه ذلك. ألا ترى إلى إمامكم أمير المؤمنين، يعني هذا المقولة التي الآن تكتب وتلفق وتجمع وتنضد، ألا ترى إلى إمامكم أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث يقول لا بد للناس من أمير إما بر أو فاجر، مما يدل على أنه ضرورة النظم الاجتماعي اللي في النظام الاجتماعي لا بد منه، وإلا يسود ماذا؟ الهرج والمرج، ويسود على إتحال اختلال النظام. فمن ثم مثل الخطاب العولمي الآن مر علينا في الليالي العديدة، النظم الإنسانية وما شبه ذلك هذه لا بد من الحفاظ عليها وعدم التفريط بها، فضلا عن الحوار الأدياني وهو النظم الأديانية وما شبه ذلك. إذن كيف هم هكذا الآن وصل بهم الأمر، يقولون كيف حين نستسير خروج سيد الشهداء في حركته ولو الإصلاحية أو نهضته أو ثورته أو مواجهته. فمن ثم هذا التعبير اللي قرأناه عن والي مكة، أتريد الشقاق يعبر يواجه سيد الشهداء بهذا التبرير، الشقاق تخرج وتشق عصا الأمة، يعني النظم حفظ النظم هذا لا ريب فيه. وربما يزيدون في الطنبور نغمة بعد أنه لما هذا التوجه من سيد الشهداء وقبله أبوه سلام الله عليه أمير المؤمنين أنه للشقاق الداخلي، لما لا يتوجه إلى توسعة نطاق دائرة الإسلام؟ لماذا على حال ولو كان قد توجه إلى أبقى معاوية وما شبه ذلك وساوم من أراد المساومة وأعطى من أراد الابتزاز، لكن في سبيل توسعة الإسلام وما شابه ذلك لازدادت رقعة الإسلام. 90,000 أحد الإحصائيات والأرقام قتيل في المسلمين، ما صنع علي بن أبي طالب؟ 90,000 قتيل، ليلة الهرير والبرير والأمور هذه، لما هكذا جذر في الأمة علي بن أبي طالب؟ ماذا جذر في الأمة؟ بعضهم يتبجحون بالتعابير الفرقة، وخطت في جسم الأمة وجيل الأمة على حال جبهتان إلى يومنا هذا، شيعة علي وشيعة بني أمية أو شيعة الخلافة أهل سنة الجماعة. لما فعل علي هذا الأمر بالأمة؟ لما لم يجعل الأمة متحدة في حوار مؤتلفة إصلاح؟ لما هكذا كان تشدد من سياسة علي بن أبي طالب وكذلك ابنيه الحسن والحسين سلام الله عليهما، سيد الشهداء في واقعة كربلاء، ولا زالت واقعة كربلاء على إتحال تنبض في وجدان شيعة أهل البيت على إتحال مثل هذا الموقف الذي يفارق بينهم وبين بقية المذاهب، على إتحال مثل التعبيرات كلها صيغة. بودي أن أطرح مثل هذه التساؤلات طرحت على حركة النبي صلى الله عليه وآله تماما. كيف لنبدأ الآن في البحث التحليلي، أنه سنرى أنه ما قام به علي ماذا وما قام به سيد الشهداء ماذا وكيف قام به، أنهم هؤلاء من المصطفى إلى المرتضى إلى المجتبى إلى سيد الشهداء هم على مسيرة على إتحال ربانية مبرمجة جدا واقعا تعظم الناظر في مسيرتها إلى أن يصل الأمر إن شاء الله إلى مهديهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ حركته لا تظنون أنه كان يواجه عباد أصنام وثنين، لا يا أخوان، التفتوا جيدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ حركته في مكة كان يواجه أهل ملة إبراهيم، نسل إبراهيم وإسماعيل. كيف بني إسرائيل الآن؟ نسل يعقوب، قريش وخود قريش وبطون قريش، ملة على ملة إبراهيم، منتحل الملة الإبراهيمية الحنيفية، ومن نسل إبراهيم وإسماعيل نسل الأنبياء، أهل حرم الله، أهل الكعبة، لهم حرمة خاصة، بل في بعض رواياتنا حتى أنهم كانوا أقرب للحنيفية من بعض الأديان الأخرى الموجودة آنذاك. لم يكونوا إذن عديمي الصيانة في النظرة الحقوقية الأديانية، بالعكس كانت تحوطهم حرمات معينة. حتى النبي كان يواجه معادلة صعبة في كيفية نبذ وإبعاد التحريف الذي حصل في ملة إبراهيم، وفي بلولة وتنوير البشرية بهذه الشريعة الجديدة، أو بعبارة أخرى بتفتيق هذا الدين اللي هو دين الإسلام الذي كمم وحرف. ومن ثم كثير حتى من المهاجرين، طبعا من كانت له صلة بقريش لا سيما تحت الستار، أو حتى ممن لم تكن له صلة، كانوا يتخوفون مواجهة قريش، سواء مواجهة فكرية أو ثقافية، فضلا عن المواجهة العسكرية التي في بدر. انظروا إلى مقالات المسلمين الذين كانوا مع رسول الله في بدر: يا رسول الله، هذه قريش وخيلاءها ما هزمت قط، أهل الحرم. شوف الاعتبارات الشرعية التي كانت تتسلح بها قريش. نفس المطلب أبو سفيان عن من هو اعترض به على نبي الله سيد الرسل، حيث قال: ها هذا يوجب اغتلام الصبية، يعني جموحهم على ساداتهم، يخرب الدين، النحلة الإبراهيمية والملة الإبراهيمية والحنيفية. عين المطلب، عين المواجهات والاعتراضات التي واجهها النبي صلى الله عليه وآله مع المجتمع القرشي الذي كان ينتحل نسب عديدة أديانية. أضف إلى ذلك بعد أمور أخرى، وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتراضات حتى في النظم الإنسانية والوطنية والقومية، لأن قريش كانت محوطة بتهديدات من الحبشة، ونقرأ سورة الفيل وما فعله أبرهة بهم، كانت محوطة بتهديدات من كسرى، كانت محوطة أيضا بتهديدات من من؟ من الروم. إذن انظروا، وضعية الجغرافية لقريش السياسية كانت محددة، محاطة بعدة تهديدات، وهم الباقون على نسبة ملة إبراهيم الحنيف من نسل إسماعيل. إذن كل انظروا المشهد من زاوية أديانية، من زاوية سياسية، من زاوية اجتماعية نظمية إنسانية، حتى من زاوية أفرضها قومية ووطنية. الرسول ابن مكة، وهذا قوم، هؤلاء قومه، فبلحاظ الهوية النظام الإنساني، فبلحاظ النظام القومي أو الوطني أو النظم الأدياني، كل هذه الاعتراضات كانت مسجلة ويعارض بها النبي صلى الله عليه وآله. لكن هل ثنى النبي عن ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الإصلاح يا أخوان ذك مر بنا في سورة الحجرات كما هو نداء القرآن، الإصلاح ليس بالسلم والتسالم كي على أي حساب كان، رسى التسالم ورسى الحوار ورسى على يتحال التسامح والتسالم والتراضي، بل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا على الهدى. ومن ثم النبي طبعا لم يعتمد لغة الحجة في بادئ الأمر، ولم يعتمدها حتى كما ذكرنا في قبل عامين في هذا المحفل الشريف، لم تكن حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاصطلاح القانوني الحديث، لا بالاصطلاح الفقهي التقليدي لدينا في المذاهب الإسلامية وحتى في مذهبنا، بلحاظ اللغة القانونية الحديثة لم تكن حروب النبي إلا كلها دفاعية، يعني لها غطاء حقوقي دفاعي. بدر هو مقاصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فعلته قريش بأموال المسلمين ومن قتل المسلمين، وكان متجها للاقتصاص المالي كتعويض غرامة مالية، إلا أنهم بدأوا بالقتال. أحد كذلك وبقية عليه الحال كذلك على كل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد لغة الحوار، لكن لغة الحوار لا يعني أن يذوب في الانحراف والضلال ويجعل الانحراف الذي دب ونخر ملة إبراهيم ودين الإسلام الذي كان هو دين إبراهيم دين واحد يحجم النبي عن ذلك، لا، بل مضى قدما إلى أن أرسى سيد الرسل ظاهر الإسلام بعيدا أيضا بسيف علي، أرسى ماذا؟ أرسى ظاهر الإسلام بعيدا عن تلك الانحرافات الوثنية والشركية وما شابه ذلك التي هي في السطح وفي العلن في ظاهر الإسلام، أرساها النبي بسيف علي. من كان يجبه النبي صلى الله عليه وآله؟ انظروا نفس المنطق القبلي القرشي، قريش كانت هي في الواجهة لأن هي تريد أن تحتل الزعامة الدينية والسياسية والقيادية وما شابه ذلك، وهي لها المشروع الشرعية وهي تعطي الشرعية لمن شاء، وفي رأسهم طبعا بنو أمية أبو سفيان ومعاوية كانوا هم في مجابهة النبي لإرساء ظاهر الإسلام والذين قد حاربهم علي بسيفه. فعلي سلام الله عليه شيد مع النبي ظاهر الإسلام. هل المسيرة الإلهية اكتفت بذلك؟ لا، مر بنا الليلة الماضية هناك ظاهر الإسلام وهناك ماذا؟ دين الإيمان. إلا عز وجل لا يكتفي من أوصيائه وحججه بمرحلة، لابد أن تواصل الدرب إلى أن تبلغ البشرية شأوها من الكمال الإلهي. نعم، السيف الذي حارب به علي بنو أمية إلى أن أصبحوا مسلمين طلقاء، من المسلمين الطلقاء من مسلمة الفتح وليسوا مسلمين طوعانية، هؤلاء الذين حاربهم علي سلام الله عليه بسيفه مع النبي على ظهر الإسلام عاود علي بعد أن جرجروا بالضبط على الحال بعدهم أن استخدموا لغة الضبط، جرجروا إلى ظهر الإسلام، أرادوا أن يبقوا ظهر الإسلام بس بحيث ظهر الإسلام يبقى، ماذا قريش أرادت أن ظهر الإسلام يبقى لكن بلا روح، يعني قلنا هناك نظام ظاهر الإسلام وهو النظام التعايشي المدني وله أصوله الاعتقادية مرت بنا الليلة الماضية، لكن هناك يا أخوان نظام آخر أدياني، نظام ماذا؟ نظام الإيمان. نظام الإيمان، نظام الإيمان أنت يا علي شيده بعد النبي، يا الله وللثقل الذي واجه به علي. وسيما فإذا هم أرادوا أن يبقوا على ظهر الإسلام ولا يشيد لنظام الإيمان وهو الدين الحقيقي والذي طالب به القرآن. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. القرآن ينادي بتشييد نظام الإيمان، لكن على يد من الذي يشيده؟ ذلك السيف الذي شيد بناء الإسلام هو الذي أوجب الله عليه عز وجل أن يشيد نظام الإيمان في قلب وروح وباطن، نعم، الأمة الإسلامية داخل الأمة الإسلامية يشيد نظام الإيمان بحروبه الثلاثة، وكان يواجه شرعيات. كيف النبي كان يواجه شرعيات معينة؟ نحن أهل حرم الله، نحن قريش من نسل إسماعيل وإبراهيم، نحن على الملة الحنيفية، نحن كذا كذا. شرعيات كانت تواجه النبي في مسيرة في إقامة ظهر الإسلام، هذا النظام الخالد من النبي صلى الله عليه وآله. هنا أيضا علي واجه شرعيات أمامه، ما هي؟ أمومة المؤمنين وزوجاته أمهاتهم، تكريم من القرآن، شرعية. ماذا تريد أن تصنع يا علي؟ كما أنه وجه سيد الرسول من نسل إبراهيم على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، أهل بيت الله، أهل حرم الله. أمومة المؤمنين بعد، ما الذي واجه علي؟ الصحبة والصحابة، محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وإن كان في ذيل الآية، في ذيل الآية ليس في تعميم، وعد الله الذين آمنوا منهم بعضهم، وحتى في صدر الآية هم كذا ليس فيها تعميم، بس ذاك لهم مجال آخر. المهم واجه مرحلة أخرى علي، ماذا؟ شرعية أخرى تواجهه، الصحبة في طلحة والزبير ودمع عثمان الذي على إتحال رفعه جيش الشام وجيش الجمل، أمومة المؤمنين. زين جيش الخوارج بعد أي شرعية يرفعون؟ رفعوا بعد شعار آخر، عقيدة التوحيد ونفي الشرك، ونفي العقيدة الشركية. هذه رواد في القرن الأول طبعا، عقيدة أهل التوحيد ونفي الشركية، إن الحكم إلا لله. واجههم أمير المؤمنين، هذه يرفعون طبل التوحيد، هذه إفراطين بعد في الإصلاح على أساس، بس ماذا؟ هكذا، إن الحكم إلا لله. زمن الحكم هم يحكمون، لا علي، كلمة حق يراد بها باطل. إن الحكم إلا لله، لا يتجسم يجي يحكم بينكم، أم يراد لي لله عز وجل خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، به تتحقق حاكمية الله. كلمة حق يراد بها باطل، شرحنا كيف أن التوحيد في الحاكمية السياسية لا تجدها على بسيطة ووجه الأرض عند مذهب أو دين غير مدرسة أهل البيت. عقيدة التوحيد في الحاكمية السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية وما شابه ذلك مرت بنا في الليالي الماضية. إذن واجه علي سلام الله عليه ثلاثة عناوين شرعا للشرعية والمشروعية، هو لازم يواجههم. ولذلك قال عليه السلام: إني فقأت عين الفتنة لم يكن غيري ليجترئ عليها. طبعا من يمتلك رصيدا من الاعتبار عند الدين وعند المسلمين بحيث ماذا؟ ينسف هذه الزائفات من الاعتبارات الشرعية التي اصطنعت سنة الجماعة وما شابه ذلك. نعم، علي سلام الله عليه حارب في الجمل وقاتل من تنتحل أمومة المؤمنين، قاتل قتالا معرضة للقتل أيضا، نعم، إلى حد أنها ليس فقط لا يعتبر لها أي شرعية، بل يجادها بالمقاتلة والقتل. أقدمت على ذلك يا علي؟ نعم، هو القرآن يقول: لستن كأحد من النساء إن تقيتن. هو القرآن يقول: قرن في بيوتكن. هو القرآن يقول في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه على الرسول تآمرا فإن الله مولاه. هي المؤامرة التي عبأ القرآن فيها هذا الجيش الحاشد، حيث يقول: فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه أي مؤامرة؟ ما المؤامرة هذه؟ إلى أن يقول في ذيل سورة التحريم: الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
على إلى آخر الآيات. هذا للأسف في عقل الأمة وفكر الأمة لم يكن متجلي، كان مقلوبا، ويظنون أن الأمومة هذه تعني كل الشرعية، وهذا ليس بصحيح. الأمومة مشروطة، إن اتقيتن، هذا التكريم من الله عز وجل، كتكريم لا شرعية. أيضا واجه منطق الصحبة أو سنة الجماعة وما شابه ذلك. نعم، والذين دعي فيهم أنهم مبشرين بالعشر المبشرة بالجنة وما شابه ذلك، جابهم وواجههم علي صلوات الله عليه ليثبت للأمة، ليبث الوعي في عقل الأمة وعقيدة الأمة أن هذه عقيدة مغلوطة، عقيدة ضلال، كما تكتب أم سلمة كتابا لعلي حول حرب الجمل وما عبأه طلحة والزبير، أن أشياع الضلالة، هي تعبير أم سلمة، أن أشياع الضلالة سيقيمون حربا في مواجهتك، بل مضمون. أيضا واجه من رفع هذا شعار التوحيد، عقيدة التوحيد ونفي الشركية، من يجترئ قبال هذه المقولة إن الحكم لله الله وما بقي شرك 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 شرك، من يستطيع أن يواجه مثل هذا، هذه البراقية في مثل هذه الشعارات؟ غير من تجسم الإسلام فيه. فما قام به علي سلام الله عليه حيث حارب بسيفه أولئك الذين جابه قيام ظاهر الإسلام، عاود علي: يا علي، كما حاربت على تنزيله تحارب أنت أو تقاتل على تأويله. تأويله أول ظاهر الإسلام إلى ماذا؟ إلى نظام الإيمان، شيد على يد علي، ووقع المحذور الذين خافوا منهم أهل سنة الجماعة. لما؟ لأن نخر في جسد الأمة افتراق في المسار بهذه الدماء المباركة التي أريقت في الحرير، في ليلة الحرير، وفي الجمل، وفي وفي، من طرف علي، صف معسكر علي. لما؟ لأن نخرت في وعي الأمة أن هناك اعتبارات مغلوطة زائفة، مسار الإيمان مسار آخر. بقيت مقولة واحدة لديهم إلى الآن لم تنسف، واجهت الحسنين سلام الله عليهما. أي مقولة؟ هي المقولة التي استعرضناها في بدء الحديث، مقولة سنة الجماعة، شق عصا الأمة، مروق من الدين، مروق من النظم الإنساني والنظم الاجتماعي، فتنة عمياء اصطلمت الأمة. خارج أو اللي يطالب الإصلاح هذا من الخوارج، هذا على الاتحاد ممن مرق من الإيمان، هم يبنون عليها إذن كأصل اعتقادي لا أقل على مستوى دين الديانة الإيمانية. كيف يواجهون؟ من يستطيع، من يمتلك ذلك الرصيد من الاعتبار الشرعي بحيث يفند هذا الاعتبار الزائف؟ من هيأه الله عز وجل لذلك بحيث يمتلك مثل هذا الرصيد؟ لا ريب أنه أهل سيد الشهداء لذلك، سيد الشهداء الذي يحمل ماذا؟ وسام المباهلة وهو صغير، ناعم في صغر سنه، انتدبه الله عز وجل لأن يحتج للدين، يحتج به الله عز وجل على الأديان أو على أصحاب أتباع الأديان، مقصود الأديان يعني الذي حرفت ولا هو الدين واحد، دين الإسلام، يحتج به الله عز وجل منذ نعومة أصغاره، انتدبه الله عز وجل المباهلة. وربما مر بنا شرح المباهلة أنه كيف هي نوع من يكون أصيل في الدعوة يشارك في المباهلة، لأن هي نوع محالفة، وفي المحالفة لا يشارك الوكيل أو المحامي، لابد من الأصيل هو الذي يشارك. فهؤلاء أصلاء شركاء النبي في الدعوة تحت قيادة النبي طبعا لا في عرضه، لكنهم يشاركونه في هذه الدعوة انتدابا من الله لا من النبي صلى الله عليه وآله، أمرا من الله. هكذا يحمل الحسين صلى الله عليه رصيدا من الاعتبار القرآني والإلهي في عقلية وذهنية المسلمين، مع أنه كان من ذوي اللحى في ذلك الوقت كثيرين، والصحابة و و و والعمائم والسن الكبير والشيخوخة و و، الله عز وجل يحتج لدينه بهذين الطفلين كما احتج بعيسى وهو في المهد ويحيى، مما يريد أن ينبه الأمة ويوعي في العقل الديني للأمة أن هذا هو الحجة والوصي والخليفة، إمامان قاما وقعدا. كذلك نزلت فيه سورة الدهر، ونزلت فيه التي هي تسمى بسورة الإنسان، وكثير من الأوسمة القرآنية، آية التطهير وغيرها وغيرها، غير كلمات النبي التي ترن على تحال كأسس قانونية واعتقادية في ذهن المسلمين. أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين، كل هذه أسس اعتقادية وقانونية في ذهن المسلمين. إذا الذي كان يملك هذا الرصيد من الاعتبار بحيث يستطيع أن يزعزع ويهدم هذا الأساس وبحمد الله إلى غير رجعة هو سيد الشهداء. وصدق أحد الباحثين حيث يقول: الذي أنجزته كربلاء فصل الشرعية عن الرئاسة السياسية في المسلمين. الشرعية شيء آخر، سنة الجماعة جماعة السلطان هذه ظهرت زيفها لجمهور المسلمين لمن يريد أن يهتدي طبعا. ومن ثم إذن سيد الشهداء شارك أخيه المجتبى وشارك أباه المرتضى في تشييد نظام الإيمان. ونحن يا أخوان الآن يجب أن نحمد الله كثيرا كيف ننعم بالعيش في كيان الإيمان. هذا كيان الطائفة الحمد لله ضارب في الأقطار بتعداده، هذا النظام هم أشيدوه، وببركات كربلاء. أضف إلى ذلك نأتي إلى بعض هذه التشدقات التي استدلوا بها للاعتراض على حركة سيد الشهداء، هذه على حال بلحاظ المقولة الديانية. إذن علي شارك النبي في إقامة ظاهر الإسلام ثم أسس نظام الإيمان، وهذا يا أخوان صعب صعب وأنت بسهولة كيف النبي شاء لاقى ما لاقى، حصل ما حصل من البلاء، ما أوذي نبي كما أوذيت في تشييد وتأسيس ظاهر الإسلام. وكذلك سيد الأوصياء أبو المؤمنين هو من بنى بذرة الإيمان ونظام الإيمان، علي أسسه هذا النظام، وهذا ليس بالسهل يا أخوان، وأتممه المجتبى وسيد الشهداء في المنتهى. وسيأتي دور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف دور بعد أعمق من ذلك أيضا في مسيرة الدين والإيمان. على أي حال نعود إلى بعض الأدلة التي ذكروها كمنطق إنساني، الهرج والمرج وحفظ النظم الإنسانية. نقول صحيح، هذه منطق القانون الحديث، ولكن لنرى أن هذا المنطق يلزم بالإصلاح على العدل أو يلزم بالسكوت والمهادنة. معنى حفظ النظام النظم لماذا؟ للصلاح، لصلاح المجتمع ونظمه ومؤسسات المدنية، أليس؟ فإذا إصلاح الفساد يصب في حفظ النظام أو في هدم النظام. إلا أن نتنكر للبديهيات وللفطريات في عقلنا، الإصلاح هو بالعكس إزاحة الفساد من النظام الاجتماعي، لأن الفساد هو الذي الإداري والفساد المالي والفساد السياسي والفساد الخلقي والعربدة والخمرة والزمرة والبمرة، هي هذه التي توجب فساد النظام الاجتماعي وتوجب الهرج والمرج. أشترهم أسرقهم. بالعكس، الإصلاح هو الذي في الواقع يحافظ على النظام، لأنه هو الذي ينبذ النظام المدني والإنساني. ثم حفظ النظام أي ربط له بشرعية هذا المتسلط على رقاب المسلمين؟ وهذا هل حفظ النظام في نفسه مطلب، أما هذا الذي تسلط بغير طريق شرعي على رقاب المسلمين أي شيء له؟ ثم أليس هناك الحديث النبوي الذي كل القاصي والداني يعترف به: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق؟ لو طبقناه هذا لا طاعة لمخلوق في معصية خالق في يوميات إجرائيات هذا الجائر، حين هذا مما يدل على سلب ولايته، إذن لأنه لشرعنة ولايته. ثم دعنا مما هذه الأجوبة، بعد في أجوبة أخرى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آياته نسخت في القرآن الكريم. لذلك انظروا منطق سيد الشهداء عليه السلام ماذا: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، لا في شيعة أبي فقط، في أمة جدي. على أساس ماذا الإصلاح؟ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا الإصلاح بأي قيمة ابتزازية بأي مسامة. ويمكن الإصلاح والتسالم والبين على اتحال المعارضة والنظام الحاكم ما شابه، لكن بأي قيمة وبأي ثمن. وهذه أحد السنن الخالدة الإنسانية التي شيدها وسنها سيد الشهداء، النظام المعارضة يعني المراقبة. أصلا نظام المعارضة هي من النظم المثالية جدا الآن في المنطق البشري. ومن الذي شيدها؟ سيد الشهداء، ليقول للمجتمع وللأمة: لا بد لك من مراقبة الجهاز الحاكم، الذي هذا هو من أسس ونهج نظام الإيمان الذي يختلف عن نظام ظاهر الإسلام بدون الإيمان، يكون خوار. وأيضا أليس قال النبي: انصر أخاك ظالما ومظلوما؟ لدينا نعم أخوة إنسانية وأخوة أديانية وأخوة مذهبية وما شئت فعبر. قالوا: يا نبي الله، ننصره إن كان على الحق وإن كان على الباطل، كيف ننصره؟ قال: تردعه عن الباطل. الأخوة ليس معناها أن تساوم وتجامل وتهادن أخيك، سواء أخيك في الإنسانية أو أخيك على اتحال في حوار الأديان أو أخيك في حوار المهادن، أن تهادنه على الخطأ. هذه ليست مناصحة، الدين النصيحة، بس النصيحة بالحق وبالصواب. لذا على اتحال إذن بحمد الله سيد الشهداء ننعم نحن في إنجازات ما أنجزته واقعة كربلاء، الذي أشيد في جسم الأمة مثل هذه الطائفة المهتدية إن شاء الله على رسى أهل البيت عليهم السلام، وإن كنا مع ذلك في حوار مع بقية المذاهب، إلا أننا على اتحال نوجه بالطلب إلى كل الأمة الإسلامية، والمفروض أن لا نجامل في هذه الأمر بأن يكفوا عن البهجة في هذه الليلة أو غدا. يا إخوان، هذه محادثة لرسول الله صلى الله عليه وآله. حرم رسول الله هتك، بضعة المصطفى قتل وسفك دمه، نحن نكون من الشامتين؟ في سورة البراءة يحدثنا القرآن الكريم بأن عداوة النبي: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة في ذلك يفرحوا. نحن نريد العداوة مع النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله؟ والليلة ليلة حزن وفجيعة عند النبي صلى الله عليه وآله. السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخضاء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على الشفاء الذابلات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الأبدان السليبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.